بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز، قال: باب المشي بين القبور في النعل. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة. ثم مر بقبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أمور عديدة، ولكن المصنف رحمه الله ساقه في هذا الباب، في باب المشي بين القبور بالنعل، والذي يدل على ذلك هو الجملة الأخيرة في هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يمشي بين القبور وهو لابس عليه، قال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك. والسبتية هي النعال التي اتخذ من الأديم الذي نزع منه الشعر، وبعض أهل اللغة يرى أن هذا كان خاصا بالمترفين وبأهل الثراء، هم الذين كانوا يلبسون هذه النعال الرقيقة الفارهة. وأيا ما كان الأمر فهي نعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا الرجل أن يمشي على القبور وهو لابس عليه، وقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك في هذا المكان، لأن الإنسان لا يطلب منه أن يمشي حافيا في الأماكن الأخرى، بل إن الانتعال من السنة لمن كان يجده، الانتعال يعني لبس النعال من السنة لمن كان واجدا له، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا الرجل الذي رآه عن أن يمشي بين القبور وهو لابس عليه، وهذا له حكمة أيها الإخوة ظاهرة لا تخفى، فإن الناس يعتبرون أن وطأ الأماكن المحترمة والأماكن النظيفة بالنعل يرون أن هذا فيه الشيء الكثير من قلة الاعتبار وقلة الاعتناء وإهانة من كان في هذا المكان. هذا يعتاده الناس في أمور الدنيا، وهذا دليل على أن كرامة الإنسان الميت ككرامة الإنسان الحي، كما ذكرنا في الدروس الماضية أن هذا يدل عليه تكريم الله لبني آدم. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ما خص بالتكريم المؤمنين. قال ولقد كرمنا بني آدم، جنس التكريم، لا سيما وفي هذا الحديث كما يدل عليه قول الراوي أن هذه القبور كانت من قبور المشركين، من قبور المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام احتراما للإنسانية التي كرمها الله تبارك وتعالى نهى أن يمشي الإنسان بين القبور بنعليه، لأن في هذا دليلا على تعالي تكبر واحتقار من يمشي بحضرته أو بجواره أو على قبره، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فكيف إذا كانت هذه القبور قبورا للمسلمين؟ لا شك أن هذا أبلغ، أبلغ وأعظم شأنا وآكد حرمة. والعلماء يقولون إن الدلالة بالأدنى على الأعلى من أقوى الأوجه التي تدل على الحكم. فالله سبحانه وتعالى نهى الابن أن يتأفف من والديه، فقال جل ذكره ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأخذ العلماء من ذلك أنه إذا كان هذا العمل اليسير التأفيف أو التأفف الذي هو أقل أنواع الأذى، إظهار الضجر من مطالب الأوين، إذا كان هذا الأمر منهيا عنه فمن باب أولى ما كان أعظم منه ضرب الوالدين وشتمهما واحتقارهما، هذا لا شك أنه أعظم في باب الحرمة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف نهى أن يمشي الرجل بين قبور المشركين بالنعل، فمن باب أولى المشي بين قبور المسلمين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا راعى هذا المعنى العظيم، راعى تكريم الله تبارك وتعالى لجنس الآدميين. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة فيه معان أخر. المعنى الأول هو المتعلق بشخص الراوي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحابي، والصحابي عند علماء الحديث يسمى الراوي الأول. لماذا الأول؟ لأنه هو الذي تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام فروى عنه. هذا الصحابي اسمه زحم، زحم بن معبد، وهذا اسمه الذي سماه أهله قبل أن يسلم. فلما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن اسمه، ما اسمك؟ قال زحم. والزحم هذا فيه معنى المزاحمة والمضايقة والإيذاء، مزاحمة دائما فيها إيذاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره له هذا الاسم، كره له هذا الاسم وأمر وغير اسمه إلى اسم محبوب. قال أنت بشير، والبشارة دائما تدل على الخير، تدل على ما تحبه النفوس. هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حتى في الألفاظ، في الأسماء، أسماء دوابه، في أسماء أبنائه، في أسماء أصحابه، في أسماء المواطن، حتى المواطن التي كان يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر لها اسم لا يرتضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مكروه، كان يغيره، كان يغيره. مر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم لغزوة الطائف قدم بعد حنين، قدم على الطائف وجاء من طريق أوصله إلى منطقة في واد يسمى وادي لية معروف الآن، كان فيه منطقة اسمها البحرة، بحرة الرغاء، فنزل بها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام فيها بعض الحدود، قتل أقاد قتيلين من هذيل، قتلهما في ذلك المكان، قتل عمدا واعتديا، ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام متجها نحو الطائف، فمر بمكان سأل عن اسمه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسم هذا المكان؟ ما كان يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وليس من أهل المكان، فسأل عن اسم هذا المكان، قالوا هذا اسمه العسراء، العسراء والعسر والضيق هذا شيء تكرهه النفوس، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام اليسراء، وهي معروف، هذه المنطقة معروفة الآن في شرق الطائف موجودة هذه المكان. فهذا دليل أيها الإخوة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام للبشارة والفأل الحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر الرواية عنه يكره التطير، تشاؤم، ويعجبه الفأل الحسن، والفأل الحسن هذا الاستبشار، قد يكون بالأسماء، قد يكون بالألوان، قد يكون بالمواضع، الأشياء المفرحة التي تدخل على النفوس السرور حتى في الأسماء. فلذلك هذا الرجل عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه قال زحم، قال أنت بشير، أنت بشير، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم الذي يدل على الفرح وعلى ما تحبه النفوس، وهذا من هديه كما قلنا عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أهمية تخير الأسماء. الإنسان الآن إذا ولد له ولد أو لقريبه أو لابنه أو كذا وأريد أن يسمى فليتخير له من الأسماء الحسنة، والحمد لله ما ضاقت فيه أسماء حسنة كثيرة، فليتخير له من الأسماء الحسنة، وهذا على سبيل الابتداء، ما بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم لهذا الرجل وهو كبير، غيره لأنه اسم مستكره، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاسم المحبوب. الأمر الثاني أيها الإخوة هو بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الخير والإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر بهذه القبور، مر بقبور المشركين، فرأى وكان معه هذا الرجل، وعندما رأى قبور هؤلاء المشركين تحسر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، تمنى أنهم لو كانوا مسلمين، قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، سبق يعني هؤلاء تقدموا ففاتهم شيء كثير، سبقهم خير كثير، لأنهم ماتوا قبل أن يوجد الإسلام وقبل أن تنتشر دعوته وقبل أن يدخل فيها أناس كثير يهتدون بفضل الله وينعمون بنعمته، فاتهم خير كثير. ثم مشى فمر بقبور من قبور المسلمين. كيف نعرف هذه من هذه؟ هذه تعرف، قبور الجاهلية هذه قبور معروفة، وقبور المسلمين هذه قبور حديثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، هذا الكلام ليس على سبيل الأعيان بل على سبيل الجملة، لأن بعض هؤلاء المقبورين قد يكون فيهم تقصير، قد يكون فيهم نقص، لكن النبي عليه السلام تكلم عن الجملة، هؤلاء الذين أسلموا أدركوا خيرا كثيرا، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة أنهم أدركوا الإسلام واهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى وعرفوا الطريق وآمنوا بالله تبارك وتعالى، وهذا فيه خير كثير لهم. هذا الخير جاءنا الله سبحانه وتعالى به، أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن هذا الخير متاح، الخير متاح بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرض عنه إلا شقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والفلاح والهداية والرشاد. الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الميت عندما يقبر، عندما يدخل في قبره، عندما يدخل في قبره ميت ويوارى بالتراب وينصرف أهله عنه بعد أن دفنوا، قال إنه ليسمع قرع نعالهم. المقصود بقرع النعال صوت النعل عندما يطأ بها الإنسان على الأرض ويرفعها، يقول يسمعها هذا الميت. طيب لماذا لا يتكلم؟ لأنه لا يستطيع. الميت إذا أدخل في قبره ودفن يرد الله سبحانه وتعالى عليه روحه ليجيب على سؤال الملكين في القبر، لكن لا يستطيع غير هذا، لا يستطيع أن يقول شيئا غير جواب السؤال هذا. يسمع قرع نعال أهله وهم منصرفين، حال انصرافهم لا يستطيع أن يستنجز بهم ولا أن يستعين بهم، لكنه يسمع قرع نعالهم. لماذا أورد المصنف هذا الحديث في باب النهي عن المشي بين القبور والنعال؟ قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم نهى الرجل الذي كان يمشي بين القبور بنعله وأمره أن يخلعهما. لماذا إذن النبي عليه السلام هنا يقول عن الميت أنه إذا تولى عنه أهله إنه يسمع قرع نعالهم، وهذا يكون في المقبرة؟ فلعل هذا أن يكون في غير مواضع القبور، تعرفون القبور بينها فواصل، بينها فواصل، أو أنه بعد أن يخرجوا من طرف المقبرة يسمع قرع نعالهم، يعني يسمع صوت انصرافهم، لأن صوت الانصراف أبلغ من صوت النعال، من قرع النعل، صوت النعل عندما توضع في الأرض. لكن هذا يدل على رهافة حس هذا الميت أنه يدرك حتى هذا المشي، المشي أهله عندما ينصرفون، لكنه لا يستطيع أن يتكلم. فهذا لا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن المشي بين القبور بالنعال، لكن يدل على إما أن هذا بعد الانصراف من المقبرة، أو أنهم كانوا يمشون بعيدا عن القبور، الوطء على القبر بالنعال، هذا هو الشيء المنهي عنه. نعم.
باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض.
نعم. تقدم معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أصحابه ممن كانوا معه في بدر، في أحد، في معركة أحد، بعد انتهاء المعركة سألوه أن فيهم جراحات كثيرة وأنهم متعبون ولا يستطيعون أن يحتفروا لكل ميت حفرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وأن يوسعوا في القبر ويعمقوا فيه. كان من هؤلاء عبد الله ابن حرام، والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فهذا عبد الله والد جابر كان ممن قتل في يوم أحد، ودفن مع رجل آخر في قبر واحد، وهذا ابنه جابر يقول ما طابت نفسه، أحس أن من حق أبيه عليه أن يضعه في حفرة مستقلة. بعد ذلك، بعد 10 أشهر كما في هذا الحديث، جاء فاستخرجه من قبره وحفر له حفرة أخرى دفنه فيها. لكن في هذا الحديث يعني كرامة لهذا الصحابي عبد الله أبي جابر رضي الله تعالى عنهما، يقول فاستخرجته من قبره فما أنكرت فيه شيئا، هذا بعد 8 أشهر، ما رأى فيه تغيرا لا تعفنا ولا تيبسا، كأنما مات لتوه. قال إلا شعيرات في لحيته، هذه مما يلي الأرض، تغيرت بسبب ملامستها الأرض، كأنما دفن الآن. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للشهداء. الشهداء الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ليس في قبورهم لكن عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه كرامة وأمارة يرجى بها الخير لمثل هذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى حفظ جسده فما أكلته الأرض. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث حرم أيضا على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأنبياء في قبورهم أجسادهم لا تأكلها الأرض ولا يعتريها الفساد والدود الذي والتعفن الذي يعتري بقية الأجساد، هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. حتى هذا الدود وحتى هذه المؤثرات التي يسمونها البكتيريا أو غيرها، هذه التي تتسبب في تعفن الأجساد ونخرها وتآكلها، هي من خلق الله، فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه يمنعها عن أن تأكل أجساد بعض خلقه إظهارا لفضلهم أو إشارة إلى منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فجابر يقول هذا عن أبيه. فيه رواية أخرى لهذه القصة أن جابرا رضي الله تعالى عنه لم يبادر باستخراج أبيه من قبره إلا بعد أن جاء سيل كبير فحفر القبر فخرجت منه بعض أعضاء والده، فجاء واستخرجه وحفر له حفرة أخرى فوضعه فيها. وأيما كان الحال فإن هذا يدل على إكرام الله سبحانه وتعالى لعبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه والد جابر، أن الأرض لم تأكل جسده بعد هذه المدة، سواء أكان ذلك بمبادرة من ابنه أو أن ابنه فعل ذلك بعد أن جاء السيل فجرف الأرض فظهرت أعضاؤه من القبر فاحتمله فوضعه في قبر آخر.
باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، فيه دلالة على أهمية رأي الجماعة المسلمة. الجماعة المسلمة، الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين عدولا، قال عن الأمة المسلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي خيارا عدولا، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة المسلمة فيها من الخير الشيء الكثير، فما رآه جماعتها وأهل الخير فيها والعدول منها، ما هو رأي الشذاذ والفساق، لا، أهل الخير والصلاح، ما رأوه فهذا الأمر يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهو معتبر في ميزان الله، معتبر في ميزان الله. وما رأوا غيره وحكموا بعكس هذا فهو أيضا هذا مما استأمنهم الله سبحانه وتعالى عليه وأنطقهم به، أنطقهم بهذا الحق. مر على النبي عليه الصلاة والسلام السبب في هذا الحديث، أنه مروا على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة ومعه بعض أصحابه فأثنوا عليها خيرا، رحمه الله، كان إنسانا محسنا، كان من أهل الصلاة، كان من أهل المسجد، كان يحب الفقراء، يعطف على المساكين، ثناء خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت، ثم مروا عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، يعني ذكروها بخير، قالوا هذا أراح الله الدنيا منه، هذا إنسان ما عرف عنه خير، هذا كذا هذا كذا، من الأمور السيئة التي تذكر في والعياذ بالله في أهل الفسق والفساد والشر والعناد. فالنبي عليه السلام قال وجبت، وجبت، كيف وجبت؟ وجبت، قال نعم وجبت في الأولى لأنكم أثنيتم عليه خيرا قلت وجبت له الجنة، والثاني أثنوا عليه شرا قلت وجبت، أي وجبت له النار والعياذ بالله. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل الخير والصلاح وجماعة الأمة المسلمة العدول للنطق بالحق، للنطق بالحق. هذا أمر معتبر ويجب ألا نغفله من حسابنا. ما رآه المسلمون في مثل هذه الأمور من الخير، والمقصود ليس كل المسلمين، المقصود الناس الذين يعتد برأيهم من أهل الخير والصلاح، رأي هؤلاء يجب ألا يهمل في الشهادة بالحق بالخير لإنسان أو في الشهادة عليه بغير ذلك والعياذ بالله. قال أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله هؤلاء، لكن يا إخوة هذه أمانة، هذه أمانة. لو أن إنسانا والعياذ بالله اجتمع فيه الشر والفساد ومحادة الله ومخالفة أمره، وجاء الناس يتظاهرون أمام أهله أو أمام أحبابه أو أمام سلطة معينة بالثناء عليه وعلى أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل التقى وأنه من أهل الخير، هل هذا يغير في ميزان الله شيئا؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد، هذا لا يغير شيئا. يجب أن تكون الشهادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. الشهادة لا بد أن تكون بحق، الشهادة لا بد أن تكون بحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال على مثل ضوء الشمس فاشهد، الشيء الواضح البين اشهد به، لكن الشيء الذي يخفى عليك أو تشك فيه لا تشهد به، توقع الناس في الحرج، توقع الناس في الخطأ، لا، عليك ألا تشهد إلا بما تعلم، بما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا بد أن تكون الشهادة بحق، ولذلك هذه الشهادة في ميزان الله إذا كانت بحق للإنسان الصالح الله سبحانه وتعالى يكتب له بها الخير والصلاح، وكذلك والعكس من ذلك والعياذ بالله إذا كانت لإنسان فاسق بالشر والفساد فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له النار، ليس بشهادة هؤلاء بل لأن هذه الشهادة موافقة لما في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان من أهل الشقاء والعياذ بالله. لكن في هذا الحديث أيها الإخوة صيغة في لغة العرب لا بد من معرفتها. نحن نعلم أن البشارة دائما تكون بأي شيء، الله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين، فبشرناه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. البشارة دائما تكون بماذا؟ بالأمور المفرحة، بالحاجات المحببة، بالأشياء الحسنة. لكنه هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، يعني ذكر هذه البشارة في حق أثنوا عليه خيرا على الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الثناء، والثاني قال أثنوا عليه شرا. أثنوا ثناء المدح، ولكنه لا، الأصل فيه ألا يستعمل الثناء إلا في باب المديح، والهجاء والشتم يكون في باب الذم والعياذ بالله. لكن لماذا جاءت هنا أثنوا عليه خيرا، أثنوا عليها خيرا، وأثنوا عليها شرا؟ هنا المشاكلة والمجاورة، المشاكلة والمجاورة، ودلالة السياق، دلالة السياق والسباق. هنا قال أثنوا، الأولى قال أثنوا عليها خيرا، والثانية قال أثنوا عليها شرا. فدلالة السياق هنا أن الثناء هنا ليس المقصود منه المدح، وإنما المقصود به الذكر، الذكر وليس المدح. فلذلك هنا لا بد من مراعاة هذا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه أمثلة لعديد من هذه. فبشرهم، الله سبحانه وتعالى قال على الكافرين فبشرهم بعذاب أليم، والبشارة لا تكون إلا بالشيء المفرح. لكن هنا قيدت هذه البشارة بالعذاب الأليم، فدل على أن المقصود منها ليس الثناء وانشراح الصدر، بل المقصود منها التهديد والوعيد. فالثناء والبشارة إذا وردتا مطلقتين، عندما يقال الثناء أثني عليه أو بشره، هذه لا تقال إلا في الجانب الحسن، في جانب المدح. لكن إذا قيدت أثنوا عليه خيرا، هذا تأكيد لمعنى الثناء، أن الثناء في الأشياء الحسنة وهذا من أصحاب الخير. لكن إذا قال أثنوا عليه شرا، فالمقصود به ليس الثناء الذي هو المدح، وإنما المقصود به الذكر بالشر والدعاء عليه والعياذ بالله. فمن هذا نأخذ أيها الإخوة أن قوله أثنوا عليها شرا أنه ليس المقصود المدح، وإنما المقصود ذكر السيئات وذمه، الذم، وليس المقصود المدح. وفي هذا تأكيد أيضا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله، أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤدي الشهادة بأمانة، سواء أكان ذلك في باب المدح أو كان في باب الذم. نعم.
باب في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت.
نعم، هذه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه، وهي في منطقة الأبواء في طريق المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من مكة، عندما مر بقرب قبر أمه بكى النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر أمه، بكى وأبكى من حوله، لأن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتلمسون رضاه، وكانوا يتحسسون من غضبه وألمه وحزنه. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه التي بين جنبيه. ولا غرابة، هؤلاء الصحابة كان همهم الأول النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه والإفادة من هديه، فلما رأوا بكاء النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر أمه بكوا لهذا المنظر، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بكى إلا لأنه حزن حزنا شديدا. سألوه لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال إنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له. يستغفر لأمه، أم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه توفي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مات قبل الإسلام. فهل هما من أهل الفترة؟ يعني لا يؤاخذون. أهل الفترة العلماء لهم فيهم كلام. من هم أهل الفترة؟ لا بأس أن نبسط قليلا. أهل الفترة هم من كانوا بين رسالة نبيين، بين رسالة نبيين، يعني النبي الذي قبل النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ عيسى. عيسى بعد نبوة عيسى عليه السلام جاءت نبوة محمد، لكن هذه بين فترة عيسى بعد أن غابت معالم شريعة عيسى عليه السلام وحرفت وبدلت. ما جاء نبي، الذين ماتوا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام محمد بالحق والهدى وهو خاتم النبيين، هؤلاء يسمون أهل الفترة. طيب حكم أهل الفترة، هل هم ناجون أو هم مثل المشركين، أو أن لهم حكما خاصا أنهم الله سبحانه وتعالى يستجوبهم في يوم القيامة، فإن آمنوا وقبلوا الإسلام نجوا، وإن لم يقبلوا بالإسلام هلكوا؟ هذا كله مما ذكره العلماء. فجناب النبي عليه الصلاة والسلام عظيم محترم، وهذه أمه عليه الصلاة والسلام. الأمر ليس سهلا يسيرا في الهجوم على هذه القضية، بل لابد للإنسان أن يقف عند مقررات الشرع وأن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة ببعثة النبي. لكن هؤلاء هل هم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع من الاستغفار، منع من الاستغفار لأمه، هل هذه هي الحال الوحيدة التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، في كتاب الله الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. منهي عن الاستغفار للمشركين. لكن يعارض هذا الأمر هنا عندنا كون هؤلاء من أهل الفترة، لم يوجد عندهم ما يدعوهم إلى الهداية. بعض العلماء يأخذون بحديث روي في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى بعثهما أحياهما للنبي عليه الصلاة والسلام فآمنا به، لكن هذا الحديث ليس بالحديث القوي وإن صححه بعض العلماء. الشاهد في هذا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في مقام القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام تتلقى عنه الأمة وأصحابه معه، كل شيء يقوله أو يفعله هذا تبليغ عن الله تبارك وتعالى، فنهي عن هذا. لكن قال: فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا دليل على استحباب زيارة القبور، حتى ولو كان أصحاب القبور من غير من ثبت إيمانهم من الأهل والأقارب. وهذا ما نص عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن الوالدين المشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فزيارة قبر القريب المشرك هذه ليس للاستغفار له، ولكن للاعتبار وأداء حق القرابة. قلنا إن الحق لا ينقطع، حق القرابة لا ينقطع بالموت، فأداء لحق القرابة يزور ويعتبر أيضا، لأن زيارة القبور فيها عبرة وعظة. الإنسان الذي يزور القبور ويعلم أن هذا هو المصير المحتوم الذي سيصير إليه هو والخلق جميعا، لا بد أن يصيروا إليه، فيه عبرة. ولذلك قال النبي عليه السلام: فزوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور فيها عظة وعبرة، وكفى بالموت واعظة، فيها عظة وعبرة لأنها تذكر بالموت. أي موت هذا؟ نحن لا نرى، لا، تذكر الحفرة هذه والقبر هذا يذكرك بالمصير المحتوم الذي لا بد أن تصير إليه، فهذا فيه عظة وعبرة. هذا من أعظم فوائد زيارة القبور. ومن فوائد زيارة القبور، قبور المسلمين، الاستغفار والدعاء لأصحابها. إذا زار الإنسان المسلم قبور المسلمين يستغفر لهم ويدعو لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يزور قبر أمه، أن يزور قبر أمه، وهي ماتت قبل الإسلام، فأذن له أن يزور قبرها. لكن مسألة الاستغفار هذه لها نهي عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيما يقضي به، والخلاف معروف عند أهل العلم. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة.
نعم، هذه هي أهم فوائد زيارة القبور. وهنا الحديث الذي أو الدليل الذي فيه النهي عن زيارة القبور ليس مذكورا، ما في حديث جاء لا تزوروا القبور، ما وجدنا هذه الرواية، لكن هذا الحديث يدل على النهي وعلى الإذن. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا دليل على أن النهي قد تقدم منه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يروى في حديث مستقل، لكن هذا الحديث أفاد ذكر النهي المتقدم وأفاد رفعه: فزوروها فإنها تذكركم الموت. نعم.
باب في زيارة النساء القبور. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم، اللعن أيها الإخوة لا يكون إلا لارتكاب كبيرة. كيف نفرق بين الذنوب؟ الذنوب هي مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الذنوب هذه فيها صغائر وفيها كبائر. إذا عرفنا الكبائر فما عداها هو الصغائر. الكبائر هي الذنوب التي ورد عليها لعن، أو وجب في فعلها كفارة، أو توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالنار: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا ورد اللعن أو التهديد والوعيد بالعذاب على فعل أمر، أو وجد حد أو كفارة، إذا وجد حد يعني أوجب الله سبحانه وتعالى عقوبة مقدرة لعمل من الأعمال، فهذا العمل من الكبائر. إذا أوجب الله فيه كفارة فهو من الكبائر، يعني الظهار من الكبائر. أن يقول الرجل لامرأته إنها عليه كظهر أمه، أن يحرمها عليه تشبيها لها بأمه كما تحرم عليه أمه، هذا الأمر محرم. وكيف عرفنا أنه من الكبائر؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجب فيه الكفارة، كفارة الظهار. وهكذا في ذنوب كثيرة، كذلك الفطر في رمضان، يعني من جامع أهله في رمضان هذا عمل من الكبائر، من الكبائر، لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة. فهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللعن، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور معروفة، لكن هنا قال زائرات يعني النساء، اللعن توجه هنا إلى النساء. والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد أن يبنى المسجد على القبر، وهذا قد ورد النهي فيه معنا كما تقدم في الدروس الماضية، وهذا منهي عنه. والسرج أنها تضاء الأضرحة هذه وتشعل الأنوار فيها وتقام لها المواسم والموالد، هذا كله من المخالفة. نص حديث النبي عليه الصلاة، هذا ليس اجتهادا من أحد، هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن وجود المسجد على القبر، ولأن إحياء هذه الأضرحة وهذه المشاهد والإنارتها، هذا يدفع إلى اغترار الناس بها، خصوصا الجهلة ومن لا يعلمون، قد يردون إليها، يدعونها من دون الله، يفعلون عندها بعض الأفعال الشركية إلى آخر ما هنالك. فلذلك نهي عن هذا الأمر، هذا النهي المشدد، بل ورد عليه اللعن، لعن الله، لعن من؟ زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد والسرج. وهذا يشمل الرجال والنساء، يعني اللعن في الجملة الأولى خاص بالنساء، واللعن في الجملة الأخيرة عام للرجال والنساء المتخذين، وهذا يشمل الذكور والإناث. هذا الحديث أيها الإخوة والحديث بعده دليل على ماذا؟ دليل على بظاهره على حرمة زيارة النساء للقبور، لكن هذا الأمر ورد فيه أحاديث أخرى، ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث لعن الله زوارات، زوارات وزوارة، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وهذه صيغة، صيغة مبالغة يسميها العلماء في اللغة العربية، فيها زيادة تأكيد، زوار يعني كثير الزيارة، والمرأة إذا كانت أو الزائر كثير الزيارة للمكان يخشى عليه. فلعله بعض العلماء حمل هذا الحديث لعن النساء في زيارة القبور على الحديث الثاني وهو الإكثار من الزيارة، وقال إن مطلق الزيارة لا حرج فيه، لكن زوارات يعني المكثرات من زيارة القبور، لأن إكثار زيارة القبور بالنسبة للمرأة وعاطفتها رقيقة ونفسيتها ضعيفة، فيخشى عليها من كثرة هذا الفعل أن تفتتن وأن تنجر إلى بعض الأفعال المحرمة. بعض العلماء يقول لا، ليست زيارة المرأة محرمة، لكن المحرم إنما هو كثرة كما قلنا الزيارة، أو أن هذا الحديث يلتقي مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام السابق عن النهي عن زيارة القبور، يعني يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فكنت نهيتكم، هذا يشمل الرجال والنساء. وقوله فزوروها، هذا ناسخ للنهي السابق يشمل الرجال والنساء. إذن بعض العلماء حملوا هذا لعن الله زائرات القبور على النهي المتقدم، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بأمور عديدة، منها أن الحديث الآخر الذي ذكرناه لكم، الرواية الأخرى زوارات القبور، أن المقصود اللعن للمرأة التي تعتاد كثيرا وتكرر الزيارة، لأن هذا فيه مظنة افتتانها ومظنة أن تفعل شيئا خارجا عن حدود الشرع. وبعض العلماء يقول لا، القضية يعني هي عائدة للنهي السابق، كان الرجال والنساء جميعا قد نهوا ثم ورد الأمر بإباحة ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مر بامرأة تبكي عند قبر، تبكي عند قبر، مر معنا هذا الحديث فيما تقدم، امرأة مر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وهي عند قبر تبكي، هذا يعني أنها زارت هذا القبر. فما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لها إنك قد فعلت منكرا بزيارتك القبور، ولا قال لها إنك ملعونة، قال لها اتق الله واصبري. ما هي قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة توفي لها ابن، وتعرفون منزلة الابن عند أمه وأبيه، وربما كان هذا الابن وحيدها، ربما كان أثيرا عندها، فحزنت عليه، فجاءت إلى قبره تزوره فبكت عند قبره، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فما نهاها، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الأمر محرما أكان يسوغ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت ولا يبلغ؟ لا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز، البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة امرأة تفعل فعلا، إذا كان محرما كان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لها حرمة هذا الأمر. بعد ذلك جاءته المرأة، أخبرت المرأة بأن هذا رسول الله، ما كانت تعرفه، فجاءت إليه تعتذر من فعلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني اصبري، أوصاها بالصبر، ما قال لها إن هذا الفعل محرم. هناك أدلة أخرى أيضا يعني. فالشاهد من هذا أن بعض العلماء يرون إباحة زيارة النساء للقبور، لكن بشرط ألا تقع فيه منكرات، وأن تكون الزيارة شرعية، وألا تكثر المرأة من الخروج والولوج لزيارة هذه القبور، أن تكون الزيارة شرعية بمعنى الدعاء للقبور. وإذا كانت فيه مفاسد تخشى من ذلك، من اختلاط الرجال بالنساء، أو انكشاف العورات، أو من فعل بعض الأفعال المنكرة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
باب ما يقول إذا مر بالقبور. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن، زاد أنهم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا نسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فأتى البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. قال حدثنا القعنبي وقتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة في هذه القصة، زاد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
نعم، هذا كله من الدعاء والاستغفار للموتى، وهو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، الحديث المتقدم الذي يقول فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هذا الدعاء، دعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يثبتهم، وهم فرطنا ونحن بالأثر، لأن الأحياء على إثر الموتى سيقدمون على هذا المصير إن عاجلا أو آجلا. لو نص على بعض الموتى أو على بعض المقابر فهذا لا شيء فيه، يعني أن يزور مقبرة فيها أهله مثلا أو أقرباؤه أو بعض المسلمين توفوا في حادثة معينة، يقول اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة، اللهم اغفر لأبي وأمي وإخوتي المقبورين في هذه المقبرة. لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، موتى المسلمين الذين قبروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في البقيع. هذا البقيع مقبرة أهل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لهم خاصة، فلا حرج من ذلك. وهذه هي أهمية زيارة القبور مع العظة والاعتبار، الدعاء لهؤلاء الموتى. هذا الدعاء ينفعهم الله سبحانه وتعالى به حتى بعد الموت، حتى وهم في قبورهم. نعم.
باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته